الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا في دروس شرح لمعة الاعتقاد عند قول المؤلف: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الشيء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشاهدة أو الغائبة، الغائبة عنا التي لا نراها والتي لا تعرف إلا بالأخبار الصادقة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، سواء أدركته عقولنا أم لا، وسواء شاهدناه أم لا. الناس بارك الله فيكم لا يتفضلون بالإيمان بالمشاهد، الكل من هذه الناحية يؤمن، الشيء المشاهد الجميع يؤمن به، ولكن الإيمان الحقيقي هو الإيمان بالغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي ذكرها ربنا في كتابه. بهذا يتميز الناس. لذلك بارك الله فيكم مدح الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب وأثنى عليهم خيرا. فالأمور الغائبة لا يعتمد في الإيمان بها على العقول والأفكار، بل معرفتها تكون بالدليل الشرعي، النص الشرعي. بهذا يفترق المؤمن عن غيره، فيجب الإيمان بها كلها، سواء كانت غيوب ماضية كأخبار الأقوام السابقين أو مستقبلة، وسواء كانت من أمور الدنيا أو الآخرة، أي التي ستحصل في الدنيا أو ستحصل في الآخرة. هذا كله عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان به. من الأمور الغيبية الإيمان بالملائكة. الأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها غيبيات يفترق فيها أهل الحق عن أهل الباطل. وأنت بما أنك مؤمن تؤمن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما كتابان من عند الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عند الله، وأنه صادق فيما يخبر به. بعد ذلك ما الذي يمنعك أن تؤمن بخبر قد جاءك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان غيبيا أو غير ذلك؟ ما المانع؟ حتى لو كان هذا الخبر أكبر من عقلك وعقلك لم يدركه، هل يستطيع عقلك أن يدرك كل شيء؟ لا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: العقول لها منتهى كما أن للنظر منتهى. يعني عقلك هذا لا تحسن الظن به كثيرا، ولا تظن أنك أنت فهمت كل شيء وأدركت كل شيء وأنت في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة وقد بلغت من العلم ما ليس بعده علم. لا، دائما أنت كمؤمن تؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به وبما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصدق لأنه جاءك من عند الله تبارك وتعالى. وإذا خالف عقلك فأيهما المردود المتهم؟ عقلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه كاملا مكملا يدرك جميع العلوم، لا، خلقه وأعطاه شيئا من العلم وحجب عنه الكثير من العلوم. ولأن فنحن كما أخبر الله في كتابه قال وما أتيت من العلم إلا قليلا، قليل عندكم من العلم. فمع ذلك بعد هذه الآية ماذا تريد؟ ما بقي إلا أن إذا أشكل عليك أمرا أسئ الظن بعقلك مباشرة، قل أنا معي ما أتيت من العلم إلا قليل، الله أعلم. إذن الله سبحانه وتعالى بما أنه أخبر عن هذا إذن فهو صدق، نؤمن ونسلم بس. هكذا يكون تعامل المؤمن مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع والأهواء الذين جعلوا عقولهم حاكمة على أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يؤمنوا حقيقة بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. وهذا موضع الاختبار، موضع الامتحان هو هذا. الأمور المشاهدة يشترك الناس جميعا بالإيمان بها، لكن ها هنا يظهر المؤمن بحق والكاذب في إيمانه. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، لا فرق، خلاص صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمورون بالأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبتصديقه، ونحن نصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، إذن ما الذي يمنعنا من الإيمان بمثل هذا؟ قال: نعلم أنه حق وصدق. إذا كنت تعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به وصح عنه أنه حق وصدق، فما الذي يمنعك من الإيمان؟ قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. شوف، سواء أدركه عقلك أو لم يدركه، عليك بالتسليم، لأنك لم تؤتى من العلم إلا قليلا. عقلك هذا صغير لا يدرك كل شيء، هذه الحقيقة إذا استحضرتها عند كل شبهة تريد عليك في خبر من أخبار الله أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، اطمأنت نفسك وارتحت وابتعدت عن الكفر وأنواعه وعن جميع أنواع الضلال من العقائد والأفكار. إذا وطنت نفسك على الإيمان والتسليم والانقياد والاتباع، فقد وضعت قدميك على أرض راسخة قوية متينة لا تضطربان عليها وتتزعزع عند كل شبهة تمر عليك، لا، خلاص ينتهي هذا الأمر، عندك قاعدة: التسليم، الإيمان، الاتباع للسلف الصالح رضي الله عنهم، هذا هو دينك. أخبرك الله بأنه خلق عيسى من غير أب، عندك مشكلة في هذا؟ ما في مشكلة، ليش؟ الله قادر على كل شيء، انتهى الأمر، وقد أخبرني الله سبحانه وتعالى بهذا الخبر، إذن انتهى الموضوع. إيمان وتسليم وانقياد، هكذا يكون الأمر. قال: ولم نطلع على حقيقة معناه، حتى وإن كنا ما اطلعنا على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. حديث الإسراء والمعراج، الإسراء في اللغة هو السير بالشخص ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج في اللغة هي الآلة التي يعرج بها، يعني المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. قال سبحانه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنؤمن نحن بحادثة الإسراء والمعراج هذه التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها في الصحيحين مطولا. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم أخرج من بيت المقدس إلى السماء وأخبر قريشا بهذا، كذبوه. أقولهم ما أدركت هذا، كيف يحصل هذا الشيء في خلال ليلة؟ فطلبوا منهم أن يصف لهم بيت المقدس، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى بيت المقدس ولا يعرفه. صور الله له بيت المقدس، أمامه، جعل بيت المقدس أمامه يراه. فوصفه لهم، وأقام الحجة والبينة على ما قال عليه الصلاة والسلام، فكان صادقا فيما أخبر به. حادثة الإسراء والمعراج هذه كذب بها من كذب من أصحاب العقول والآراء، الذين لا يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا يعرضوه على عقولهم، فإن وافق قبلوه، وإن خالف أعرضوا عنه وتركوه. هذا ما هو إيمان بما أمر الله تبارك وتعالى به. أما أهل السنة فيؤمنون بذلك. أهل السنة يؤمنون بهذا. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر به، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر بما حصل فيه. والتفصيل مذكور في الحديث في الصحيحين. قال: وكان يقظة لا مناما، يعني كان حقيقة، أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا رؤية منامية كما ادعى بعض أهل الباطل، واستدلوا برواية خاطئة ذكرت بأن هذا كان في المنام، والرواية خاطئة، خطأ، ما هي صحيحة. الرواية في الصحيحين أنه كان حقيقيا. قال: والدليل على أنه لم يكن مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. هذا دليل على أنها كانت حقيقة، الإسراء والمعراج، وليست في المنام، لأن قريش ما كانت تنكر المنامات، كانوا يصدقون بهذا. فلو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كان مناما لصدقوه، ما كذبوه، لكن هم كذبوا هذا الخبر وأنكروه، مما يدل على أنهم قد فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقيقة وليس مناما. وهذا رد قوي على الذين يزعمون بأنه كان مناما. قال: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. الحديث في الصحيحين متفق عليه. جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقع عينه. موسى فقع عين الملك ولا يعرف أنه ملك، وجاءه على صورة إنسان يريد قتله، ماذا سيكون منه؟ سيدافع عن نفسه. فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فرجع الملك وأخبره فقال موسى ثم ماذا؟ قال الملك ثم الموت. قال فالآن، اختار أن يموت مباشرة. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني رمل المجتمع اسمه كثيب أحمر. هذه القصة، وهذه القصة لما كانت أعلى من مستوى عقول بعض البشر أنكروه وقالوا كيف موسى ينطم الملك ويفقع عينه وهو ملك وقد أتى بأمر الله؟ فيقال لهم موسى لم يكن يعلم أنه ملك وأنه جاء بأمر الله، إنما جاءه شخص يريد أن يقتله، أن يقبض روحه، فلذلك دافع عن نفسه. وهذا لا ضير فيه عليه، وقالوا أيضا إذا لم يعرفه فكيف لم يقتص منه، يعني لم يقتص الملك من موسى لأنه فقع عينه. فقال أهل العلم قد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن، يعني لو أن شخصا جاء ووضع عينه في خرم من خرم الباب كي ينظر إلى من هم في داخل الدار، وجاء شخص وقلع عينه، هذا لا حق له في أن يختص، لأن حق لصاحب الدار أن يفقع عينه عندئذ. هذا لمجرد أنه نظر في داخل البيت، فكيف بمن جاء يريد قتله؟ إذن كذلك ذاك ليس له حق في القصاص. ثم من قال لهم بأن الملك أصلا قد طالب بالقصاص؟ إذن هي عبارة عن شبهات خاوية فارغة وليست شبهات حقيقية. لكن بارك الله فيكم، العلماء دائما ينصحون بعدم تعريض سمعك لشبهات أهل البدع، وهذا منهج السلف. ليش؟ قالوا القلوب ضعيفة والشبه خطافة، هذه احفظوها الكلمة واجعلوها عنوانا عريضا عندكم. القلوب ضعيفة والشبه إيش؟ خطافة. قال أهل العلم القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك أنت احفظ قلبك، فالسلامة لا يعدلها شيء، ولا تعرض سمعك لشبهات أهل الباطل. كم ندندن وندندن حول هذا الأمر، وسبحان الله، سبحان الله، لا يزال الشباب يعودون ويرجعون، عندي شبهة قال فلان كذا، عندي شبهة قال فلان كذا. من أين لك هذه الشبهة؟ ذهب يقرأها أو استمع لأحد أهل البدع، أعجبته محاضرته أو أعجبه لسانه الفصيح وذهب يستمع إليه، فعلقت الشبهة في قلبه، ما الذي يخرجها بعد ذلك؟ والله لا يخرجها إلا رب العزة تبارك وتعالى. لو جئناك بألف دليل وما أراد الله أن يخرجها من قلبك لن تخرج، لأنك أنت قصرت في حق نفسك وأنت ظلمت نفسك بتعريضها لشبهات أهل الباطل، وقد أمرت بالإعراض عن ذلك والبعد عنه. وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم صراحة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني احذرهم تذهب تسمع لهم. سبحان الله، عجيب والله. والله شيء عجيب، تعجب من استهانة الناس بدينه ورخصه عنده أن يعرض دينه لمجرد أنه يريد أن يستمتع بخطبة فلان أو بقصة يحكيها فلان. عجيب، تعرض نفسك للخطر ثم بعد ذلك تأتي وتعرض الشبهات تريد أن يزيلها عنك أهل العلم. أهل العلم لا يزيلون الشبهة، أهل العلم يردون لك الشبهة بدليلهم، ثم بعد ذلك هل تزول من قلبك؟ الله أعلم، ربنا سبحانه وتعالى فقط الذي يزيلها لك إذا أراد. أما إذا أراد أن يعاقبك على ما فعلت ويتركها في قلبك، خلاص هلكت، صلى الله العافية. فلا تعرض سمعك لشبهات أهل الباطل ثم تذهب وتبحث عمن يزيل لك الشبهة. الإزالة من القلب عند الله سبحانه وتعالى، في يد رب العزة تبارك وتعالى فقط. أهل العلم وظيفتهم أن يبينوا لك الحق بدليله وأن يزيلوا الشبهة بالدليل، لكن هل هذا الدليل يكون مقنعا لك ويزيل الشبهة من قلبك؟ هذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى. فلماذا تعرض نفسك للخطر؟ والله سبحانه وتعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت تبدأ بالزيغ من عند نفسك بخالفة أمر الله، ثم يأتيك الزيغ من عند رب العزة عقابا لك على مخالفة أمره. أما تخشى من هذا؟ السلامة لا يعدلها شيء. هذه الشبهة شبهة واهية ليست بشيء، لكن ربما تعلق في قلبك وتكون شيئا، ما تدري. القلب ضعيف، الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، ربما تكون شبهة عند أهل العلم لا تقوم من أرضها، لكنها تنطلي عليك وتذهب وتلصق في قلبك وتغير منهجك كله من أجلها. كان معنا بعض طلبة العلم وكنا ننصحهم لا تسمعوا لأهل البدع، لا تجالسوا أهل البدع، وأصروا. ما اكتشفنا بعد مدة إلا أنهم يجالسون أهل البدع ويسمعون من أهل البدع ويتتبعون شبهات أهل البدع، حتى قال لك في النهاية أنا لا أريد المنهج كله، لا أريد المنهج كله. ليش؟ شبهات. عندما ذكر شبهات واهية جدا لا تكاد تذكر، لكنها علقت في قلبه وصارت شيء عظيم، وصارت شيئا عظيما، مرض قلبه بسببها، هلك إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. والأصناف مثل هذا كثير، فاحذروا على دينكم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله ومن ذلك أشراط الساعة. أشراط يعني علامات، فمن معاني الشرط العلامة. مثل خروج الدجال، خروج الدجال، هذا الدجال رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه في آخر الزمان، وأمر أمته بالتعوذ منه لأنه سيخرج فيهم. والدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، هو كذاب، رجل عظيم الجسم، عينه اليمنى طافية مطفية أعور، هذه علامته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. لماذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة؟ لعظمها وخطرها على الناس. فهذا الرجل يخرج في آخر الزمان في طريق بين الشام والعراق، فيدعو الناس إلى عبادته، وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. يمر على القرية وهذا من فتنته العظيمة، يمر على القرية فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ونار، من قذفه في النار فهو في الجنة عند الله، ومن قذفه في الجنة فهو في النار عند الله. فتنته عظيمة جدا، معه الدنيا، ماء وخبز وطعام ومتاع، متاع الدنيا، الأرض التي تؤمن به يعطيهم من الماء والطعام ما شاءوا، والذي تكفر به يجعلها جذباء. فتنة عظيمة جدا، ويقول لهم أنا ربكم، ومكتوب على جبينه بأنه كافر. لكن أنا أسألكم، في الواقع الذي تعيشونه اليوم وترون من حال الناس وانكبابهم على الدنيا وانشغالهم بها وانصرافهم عن الآخرة وعن العلم وعن الشرع كما ترون الواقع، هذا حالهم إذا خرج بينهم الدجال، ماذا سيكون الحال وماذا سيحصل على هذا الوضع؟ فما بالك إذا ساء الأمر أكثر من هذا؟ لا ينجو إلا من نجاه الله. بس الناس قد تعلقت قلوبها بالدنيا تعلقا عظيما، بحيث لو خرج دجال من الدجاجل الصغار اليوم وأملهم وطمعهم بالدنيا لانساق معه الملايين من البشر. وهذا حصل، هذا حصل في إحدى الفتن التي حصلت من قريب. خرج أحد الدجالين ووعد بإعادة فلسطين، فكفر من كفر من العباد وذهبوا معه، جمع كبير، وإذا حذرتهم وتكلمت فيه كلمة أنت كنت الدجال وهو الصادق. وهذا واقع عشناه، ما نتكلم عن خيال. فما بالك إذا خرج الدجال الكبير هذا ومعه ما ذكر؟ لا ينجو إلا من نجاه الله، وسبيل النجاة التمسك بدين الله تعلما وتعليما. هذا الذي لا يعلم عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه في الدجال شيئا، أو الذي يكذب بأحاديث الدجال ولا يؤمن بها لأنها أمور غيبية، هذا ماذا سيحصل معه عندما يأتي الدجال؟ سيكون من أوائل من يساق، إلا يرحمه الله برحمته. فالعلم هذا بقاؤه بين أظهر الناس نجاة لهم ومنفعة وخير في الدنيا وفي الآخرة، لكن الناس اليوم تعرض عن الشرع وعن التعلم شيئا فشيئا كما ترون الواقع الذي نعيشه. حتى إذا جاء وقت الدجال ستجد الكثير منهم لا يعرف عن الدجال شيئا أصلا، فتقع الأحداث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله، دين الله باقي. عاد بعد هذا أنت واهتمامك بدينك، دين الله محفوظ، يحفظه الله ويبقيه برجال اصطفاهم. بعد هذا هل أنت تحب أن تكون منهم لا تحب أن تكون منهم؟ عاد أنت اعتني بنفسك وانظر إلى أمرك وخذ بالأسباب إذا أردتها. قال المؤلف: ونزول عيسى بن مريم عليه ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. نزول عيسى ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. بمن؟ بعيسى عليه السلام قبل موته. عيسى ما مات، عيسى رفع. متى يموت؟ عندما ينزل، بعد نزوله يموت، ينزل ويقاتل معه المسلمون الباقون في ذاك الوقت، ويكون أميرهم منهم وهو المهدي، فيقتل الدجال بباب لد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لد هذه مدينة في فلسطين ما زالت موجودة إلى الآن، يسميها الناس اللد، بجانب مدينة الرملة في وسط فلسطين. عند بابها يقتل عيسى الدجال. الدجال يدور في الأرض كلها ويبقى فترة من الزمن ويدخل البلاد كلها إلا مكة والمدينة فقط، يمنع من دخولها. وعند باب لد يدركه عيسى ويقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة هذه الأخبار التي وردت، قال: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. وأخبر أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب، وعندها يؤمن به النصارى أو كثير من النصارى. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني في بلاد الشام. ويأجوج ومأجوج، أمتان، أمة يأجوج وأمة مأجوج. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فذكرت هاتين الأمتين في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. أخرجه في الصحيحين. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا طبعا خروجهم يكون في آخر الزمان وبعد حتى عيسى عليه السلام، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور، يعني لا قدرة لأحد على قتالهم، فخذ العباد المؤمنين وخذهم إلى جبل الطور واحتموا فيه هناك، فيخرج يأجوج ومأجوج ويعوثون في الأرض فسادا، ويمرون ببحيرة طبرية فيشربونها كلها، إلى آخر ما ذكر من أخبارهم وهي موجودة في الصحيح. قال: وخروج الدابة. الدابة في لغة العرب كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، ولكن هنا المقصود بها دابة خاصة تخرج في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وخروجها ثابت في الكتاب وفي السنة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات وذكر منها الدابة. هذا ما صح في ذكر الدابة، وذكرت بعض الأحاديث فيها بعض الصفات لهذه الدابة لكن لا يصح منها شيء. هذا الذي صح والله أعلم، يعني تخرج هذه الدابة في آخر الزمان وهي دابة خاصة بصفات خاصة الله أعلم بها، وتكلم الناس، تكلم الناس كما في كتاب الله تبارك وتعالى. وطلوع الشمس من مغربها، وهذا ثابت في الكتاب وفي السنة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه آيات ربك التي تأتي هي طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون كلهم يوم. لكن ما الفائدة؟ خلاص هذا وقت ما عاد ينفع فيه الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك قال أهل العلم: التوبة تنفع قبل أمرين، قبل الغرغرة يعني قبل أن يموت الشخص مباشرة، يصل إلى لحظة الغرغرة قبل طلوع الروح بثواني، والمرحلة الأخيرة والمرحلة الثانية هي طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها لا عاد تقبل توبة أحد، وكذلك الشخص في نفسه تقبل منه التوبة ما لم يغرغر، يصل إلى لحظة الغرغرة لحظة طلوع الروح. قال: وأشباه ذلك مما صح به النقل. هذه كلها أمور غيبية، هذه أمور غيبية. أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذه الأمور. وسيذكر أمورا أخرى نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي اليوم بهذا والحمد لله.